الله يرحم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب التيمم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة الحديث، وحدثنا أبو قريب، حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا باب التيمم، وعادة العلماء أن يذكرون باب التيمم بعد ذكرهم لأبواب الوضوء والغسل، وأحيانا يقدمون أيضا أبواب الحيض والنفاس، وأحيانا يؤخرونها على أبواب التيمم. وعلى كل حال، فإن التيمم طهارة إذا غاب الماء أو عدمت القدرة على استعماله، فهو بدل من الوضوء والغسل عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه. وهذا التيمم خصوصية خص الله عز وجل بها أمة الإسلام، لما ثبت في حديث حذيفة ودل على الأنبياء بثلاث وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. وهذا الحديث ثابت من حديث أبي موسى وحديث جابر بن عبد الله، ولكن عندهم فضلنا على الناس بخمس وغير ذلك. المقصود أن الله عز وجل فضل هذه الأمة بهذه الخصوصية، وهو أن الله جعل التيمم بدلا من الوضوء والغسل عند عدم القدرة على استعمال الماء. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وصفة التيمم واحدة، سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، واختلف أهل العلم في صفة التيمم مع اتفاقهم بمسح الوجه والكفين، لكن منهم من زاد على الكفين الذراعين، قالوا مسح الوجه والكفين إلى المرفقين، ومنهم من قال إلى الأغار، والراجح من هذا كله أنه مسح الوجه والكفين فقط، لو مسح الوجه والكفين. ودليل ذلك الآية، قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ذكر الأيد، وكلمة اليد إذا ذكرت بدون قيد فالمقصود بها الكف. ولذلك لما ذكر آية الوضوء قبلها ذكرها بالإيه؟ بالقيس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل وأيديكم فقط، لكن قال وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. والدليل على أن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف أيضا ما ذكره الله عز وجل في قطع يد السارق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد بينت السنة أن القطع يكون من عند الرفق ولا يكون من عند المرفق، فهذا من حيث البيان للقرآن. وأما من حيث السنة فقد ثبت في الأحاديث كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب ضربة ثم نقض يديه ثم مسح وجهه وكفيه فهذا هو الراجح. وقد ذهب بعضهم إلى المرافق، قالوا عن الآية إن اليد هنا مطلقة تقيد بما ذكر قبلها في نفس الآية، قالوا: يا ربنا علمنا الوضوء فلما ذكر اليد قال إلى المرافق، ولما جه في آية التيمم صحيح أطلقها على سبيل التفاهم إن الآية المقصود بها المذكورة من قبل المعبودة في نفس الآية. لكن هذا الكلام يعني عليل وضعيف، والراجح هو ما ذهب إليه الأولون. ولذلك هم أيضا استدلوا بأحاديث من السنة أن النبي عليه السلام مسح وجهه ويديه إلى المرفقين، لكن هذه الرواية ضعيفة أيضا. فنقول إذا الراجح الذي يترجح من أقوال أهل العلم هو مذهب من يقول بأن التيمم الوجه والكفين. وهل يكفي ضربة واحدة أم لابد من ضربتان؟ الراجح ضربة واحدة. ضربة واحدة يقصد يعني يضرب يديه في على الصعيد ثم يلفظهما خاصة العنق بها تراب كثير ثم يمسح وجهه ويديه مع نية التيمم. ويكفي هذا، يكفي نية التيمم أثناء المسح، لكن لا يقال نية السباحة رفع الحدث أو نحو هذا، ده يعني التفريعات هذه ليس لعيها دليل، إنما يكفي ما ذكره الله عز وجل فتيمم، فهو ينوي بذلك التيمم. ثم نقول ما المقصود بالصعيد الطيب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصعيد المقصود به التراب، وأيدوا ذلك بإحدى الروايات وفيها زيادة الثقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فقالوا تربة تراب، هو وتراب في بعض الروايات وترابها طهورا، فقالوا بين هنا ان المقصود بالصعيد هو التراب. ولكن كما هو معلوم ان ذكر احد افراد العام لا يخصص العام، يعني كونه ذكر التراب لا يعني هذا نفي غيره. طب الرمال هل يجوز؟ نعم، وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو أصحابه في هذه الرمال كغزوة اليرموك مثلا، يسافرون وليس في هذه البلاد تراب ولكن فيها رمال وهي قليلة في الماء، ويبعد أن يكونوا يعني لم يحتاجوا إلى التيمم. ولم يثبت أن النبي عليه السلام نقل معه التراب، قال يا جماعة عشان احنا سافرين دلوقتي وما فيش تراب في الطريق لازم ناخد معنا رمل، لازم ناخد معنا تراب عشان ما فيش إلا الرمال، لكن لم يثبت هذا، فثبت أنه كان يتيمم بهذه الرمال التي في الصحراء. فيجوز إذن التيمم بالتراب وبالرمال وغيره. وإذا رجعنا إلى اللغة فإن الصعيد يطلق ويراد به التراب، ويطلق ويراد به وجه الأرض، وتقييد أحدهما بدون مقيد وبدون تعليل تعسف وتحكم. فنقول الصعيد هو كل وجه الأرض، كل ما على الارض كان طاهرا، يعني ما ينفعش الا ايه ان يكون طاهرا، لو كان نجس ما ينفعش، ان الله قال ايه فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا الصعيد الطيب. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز بالتراب وبالرمال، حتى قالوا بالصخرة المغسولة، صخرة من الارض نزل عليها مطر وغسلتها، ايوه يجوز طالما انها من اصل الارض صعيد طيب، يجوز انك انت تضرب حجارة قص غلط تراب رمال كل ما على وجه الارض يجوز انك انت تتيمم منه. وبعض العلماء في عصرنا اشترطوا ألا يكون تغير عن صفته كالأسمنت والجير والجبس، قال هذا ما ينفعش، أن هذا تغير عن صفته بدخوله في النار ونحو ذلك. وهذا قد يقبل هذا الكلام وقد يرده بعض العلماء أيضا، لكن إن طرحنا هذا فنقول ما على هذا فكل ما على وجه الأرض فهو صعيد طيب يجوز التيمم به. وفي قول الله عز وجل فتيمموا، ما معنى التيمم لغة؟ القصد. التيمم لغة القصد، يعني اقصدوا الصعيد الطيب، وعلى هذا لو سفت الريح عليه التراب فدلك بها وجهه هل يكفي هذا؟ أقول له لا، لأنه لم يقصد الصعيد. الآية اقصدوا الصعيد الطيب، يعني بد أن تقصد، لازم أنت تأتي إلى مكان وتضرب بيدك، ولكن إذا نقل إليك المكان أو نقل إليك التراب بالريح مثلا أو بغيرها فوضع يده على وجهه ودلك بها وجهه بنية التيمم، يقول هذا لا يجزئ حتى يقصد الصعيد الطيب كما ذكر الله عز وجل في كتابه. أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، طبعا إيه عند إيه؟ فقد الماء، بمعنى أن صاحبه طاهر، هو طاهر، ما نقولش ايه هو محدث استبيح بالتيمم فعل العباده كما قال بعض العلماء، قال لا هو محدث ما زال على الحدث، الحدث لا يرفع الا بالوضوء والغسل. وبعدين يا جماعه طب التيمم، قال التيمم دوت مبيح بس بيقوم كده بدور استثنائي، مبيح فتنوي استباحه الصلاه أو استباحة العبادة ولا تنوي رفع الحدث، قل له لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور كما أن الله سمى الماء طهور، فكلاهما أطلق عليهما نفس الله، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، فالماء طهور بنص القرآن والصعيد الطيب طهور بنص الحديث، اذا هو كالوضوء والغسل تماما بتمام، يرفع الحدث الا انه يظل عليه الانسان الى ان يجد الماء، فاذا وجد الماء خلاص سقط التيمم، يبقى يرفعه الى ان يجد الماء. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليمسه بشرته، يبقى إذا وجد الماء إيه لازم يزيل بقى مكان عليه، كان في جنابة لازم يغتسل، كان عنده حدث أصغر لازم يتوضأ. وثبت في حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فوجد رجلا منعزلا فقال ما بك يا فلان؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بماء فأعطى هذا الرجل بلوا وقال خذه فأمسه بشرتك، وإلى ذلك من الأحاديث التي توجب على من كان متيمما ثم وجد الماء أنه يغتسل أو يتوضأ على حسب إيه الحال الذي كان عليه قبل التيمم، يعني كان محدث حدث أصغر عليه الوضوء، كان محدثا حدث أكبر عليه الغسل. وعلى هذا نقول الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أنه بالتيمم الواحد يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث او ما لم ينتقد وضوءه بناقض او يجري الماء. يعني هو الان تيمم من صلاة الظهر وظل على حاله حتى جه العصر، صلى نوافل وجلس ولم ينتقد وضوءه، جه العصر يتيمم تاني، اقول الراجح انه ليس عليه تيمم اخر خلافا الشافعية الذين قالوا ويصلي بالتيمم الواحد فريضة واحدة وما شاء من النوافل. خلي الأسئلة الآخر عشان ما نشعبش. والراجح أنه يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض وإيه والنوافل ما لم ينتقص تيممه، وينتقص تيممه بإيه؟ بما ينقض الوضوء. جميع نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزاد عليها وجود الماء او زوال العذر. وجود الماء أو زوال العذر. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن لم تجدوا ماء. هذا الوجود المقصود به إما العدم وإما عدم القدرة للوصول إليه. يعني هب إن واحد قدامه المية هي لكن بينه وبين الماء سبع أو ذئب أو أسد ضار. يعني إذا ذهب إلى الماء هيصير. فهل هذا يشفي الماء أم لا يشفي الماء؟ هذا غير وجد الماء. بينه وبين الماء نار. إذا ذهب إليه لابد أن يقتحم هذه النار. حتى ذكرت نحن إذا كان بينه وبين الماء عدو ظالم خاف منه روح المية يقتله. يبقى ايه هذا غير واجب للماء. المقصود ان يجد الماء ان يتمكن منه ان يتمكن من الماء. وكذلك المريض الذي عنده الماء لكنه لا يستطيع ان يستعمله اما لان استعمال الماء يؤخر الشفاء او يسبب له هلكة او نحو هذا فنقول في هذه الحالة عليك ان تتيمم بك. طيب هل انه لم يتمكن ايضا من استخدام الصعيد لم يتمكن ايضا من الصعيد الطيب وده ممكن ديت فأن يقول إنسان مصلوب ربطينه مثلا إليه ورجليه في مكان ما على عمود على شجرة وحانت وقت الصلاة أو حطوه في مكان كله نجاسة بحيث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكان طاهر فلا لا يستطيع أن يتوضأ لأنه نغست حواليه ولا يستطيع أن يتيمم لأنه هناك صعيد طيب فماذا يفعل؟ يصلي على حاله ونقول هذا يسميه الفقهاء فاقد الطهورين الطهورين اللي هم إيه؟ الماء والتراب. هل أنه صلى بالتيمم واحد مش لاقي ميه فتيمم وبعد ان تيمم وجد الماء بعد ما صلى وجد الماء تيمم وصلى ثم وجد الماء ولم يخرج وقت الصلاة طبعا من نصر هذه المسألة هي مسألة كلها فيها خلافات فنقول الراجح انه لا إعادة عليه يعني في من اهل العلم اللي يقول عليه ان يعيد لكن الراجح انه لا إعادة عليه لانه كل من اتى بعبادة على وجه مأذون له فيها فلا إعادة عليه. مثال ذلك ايه انسان جمع الصلاة في سفر جمع الظهر والعصر ثم وصل بلده قبل المغرب وقت العصر موجود فهل عليه ان يصلي العصر وصل الظهر والعصر جمع تقديم وقت الظهر فوصل بلده ولسه وقت العصر باقي فهل عليه اعاده صلاه العصر؟ اقول له ليس عليه اعاده وصلاته صحيحه. انسان تيمم في موضوعنا هذا تيمم ثم وجد الماء بعد الصلاه بعد ان صلى فليس عليه اعاده. طب افرض تيمم وقبل ما يصلي وجد الماء نقول له لا اذا وجد الماء قبل ان يصلي فعليه ان يتوضا وان يصلي الصلاه بالوضوء. مساله اخرى هل يمنع الانسان نفسه من حظوظه خشيه الا يشفي الماء؟ يعني ساله زوجا وهو يريد ان يجامعه وهو على يقين ان مفيش ميه، على يقين انه مفيش ميه يغتسل، فهل له ان يجامع ولا اقول له امسك؟ لانك انت كده ايه مش هتلاقي ميه تغتسل. نقول له له ان يجامع وعليه ان يتيمم، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل له رخصة في ذلك. وتأتي حديث في معنى هذا من حديث ابي ذر انه كان يعزم باهله، يعني يروح مكان بعيد فتاتيه الجنابه ولا ماء، يعني يجامع اهله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك. انسان حاقن، يعني حاقن يعني من البول، يعني يريد ان يتبول وهو متوضي، يعني متوضي ثم وجد نفسه حاقنا، وحان وقت الصلاة، واذا تبول شرى مي، فهل الافضل ان يصلي حاقنا بالوضوء ام ان يتبول ويصلي بالتيمم؟ الافضل ان يصلي بالتيمم، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين، فهو يدافع الأخبثين، لا، اذا تدخل بصلاتك مطمئن النفس اولى، ولو ادى ذلك الى ان تصلي بتيمم. وهذا الحديث الذي معنا، الحديث الاول الذي ذكره الامام مسلم في اول كتاب التيمم، يبين لنا بدء التيمم، متى شرع الله عز وجل التيمم. كان ذلك في حادثة حدثت لعائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها منكبة لعائشة مما دفع أسيد بن حضير يقول ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ما من حادثة تقع لكم بلاء ينزل بكم إلا وجعل الله عز وجل فيها خيرا وفرجا للمسلمين. فتقول انها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش او موضعين بين المدينة وخيبر انقطع عقد لي. العقد معروف الذي يوضع في العنق، وهنا تقول انقطع عقد لي، وفي الرواية بعدها تقول انه عقد لاسماء، انها استعارت من اسماء القلابة، والقلابة هي العقد. فما هذا التناقض؟ هل هو لعائشة ام هو لاسماء؟ نقول هو لاسماء على سبيل التملك، فهي صاحبتها اسماء، لكنها اضافته اليها باعتبار انها كانت تلبسه، فهو عقد معها لها، اي كانت تلبسه والصعار عندها من اختها اسماء رضي الله عنهن جميعا. قال فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه، وبهذا لا تهدر الاموال، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام يقف هو ومن معه في حفاظ على اموال الناس. فما يجيش واحد يقول لك انت كده تعطل الناس، انت حرم غصب عنه، واحد بيصلي محفظته مثلا تروح بطاقه يعطل الفلوس كله، مش ياسر. فمفيش مانع ان الناس تنتظر، وهذا من ايه؟ من اداب الصحبه واداب السفر، ان الرفقاء لابد ان يتحملوا انفسهم، وان لا تقع مشاكل كثيره من الرفقاء بسبب امور تافهه. وقد يكون يعني في بعض الناس يعني تنفر الناس باخلاقياتها، لكن قد يكون احيانا بسبب عذر غير مقصود. ففي هذه الحالة على الرفقاء أن يصبروا وأن يتحملوا. فالنبي عليه السلام أقام الناس معه، لكن القضية ما كانتش قضية إقامتهم، القضية كانت عندهم قضية إن فيش مية، هم لما الأمر طال بهم ذهبوا يشكوها إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. قال وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء، يعني لم ينزلوا في مكان في ماء او ليسوا على ماء يعني ليسوا على وضوء ليسوا على وضوء يبقى اما ليسوا على ماء يعني على مكان نزلوا فيه ماء او وليسوا معهم ماء لم يحملوا معهم ماء لانهم كانوا يعني راجعين من سفرهم فالغالب يعني أزودة المسافر تكون خلاص كانت على النفاد او نفذت تقريبا فأقام رسول قال فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما طلعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء إذن ما الذي يشغلهم أولا شفقتهم على النبي عليه الصلاة والسلام شفقتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أمر الصلاة لأن الوقت هي هتخش المشكلة هيجي وقت الصلاة وليس معنا ما. وكل هذا ولم تكن آية التيمم ايه نزلت لم تكن آية التيمم نزلت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قدمان وهذا من حسن عشرته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينام على فخذ زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها فقال ده مين أبو بكر الصديق يلوم عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وبهذا يستدل أهل العلم على جواز معاتبة المرأة ولو كانت كبيرة وجواز مربعة إذا احتاج الأمر إلى ذلك إذا أبو بكر الصديق إيه عمال يطعن في خصرتها يعني نصر يطعنها بيده رضي الله تعالى عنه وهو يكلمها لأنه يعاتبها بعنف وبشدة لكنها رضي الله تعالى عنها أيضا من شفقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم تحملت طعن أبيها في خصرتها ولم تتحرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام واضع رأسه على فخذها قال فلا يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله ايه التيمم فانزل الله ايه التيمم فتيمموا اي فصلوا تيمموا وصلوا قال اسيد بن حضير ابن الحضير وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر وطبعا حياة الصديق وآل بيته كلها بركة على الإسلام والمسلمين فإسلام الصديق رضي الله تعالى عنه كان بسببه أن يسلم 4 أو 5 من 10 مبشرين بالجنة وكان يشتري الرقيق ويعتقهم المسلمين ويرفع عنهم أذاهم حتى إنه إذا نزل بهم بلاء ربنا سبحانه يجعل فيه بركة فأي بلاء أعظم من مما ابتليت به عائشة في عرضها وما قاله المنافقون في شأن عائشة رضي الله تعالى عنه ومع ذلك يقول الله عز وجل وهو يفتتح هذه الحادثة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ولو عدنا نعدد الخيرات في هذه الحادثة كانت يكفي في ذلك الدرس العظيم اللي تعلمه الناس في مسألة الشائعات وللأسف الشديد نحن محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع الشائعة كل يوم والتالي تطلع شائعة والناس تشيط وتنشر الأمور طبعا عارفين انتوا في رمضان لما قالوا الشيخ مشهد ناس والناس قامت قال عيطوا المصلى صلاة الغائب كل هذه ليه لعدم التثبت على التثبت سماع الشريعة وانا كل يوم يجي لي تليفون الشيخ حسن طلع انا ارجو الله عز وجل ان يفك اسرهم جميعا الشيخ حسن خطب الجمعة في العلم بالله شفناه بعينينا الشيخ حسن مات من 5 ساعات تقريبا كل هذا كلام ايه شائعات الناس للاسف يعني الواحد يسمعه ايه ويشيل ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا عند الشائعة التثبت وعدم نقل الكلام خاصة في مسألة العرب مسألة العرب تبقى سهل جدا نقل الأحاديث والكلام فيها استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فدي امور تعلمها المسلمون من حادثة الإفك التي حدثت لعائشة رضي الله تعالى عنه. فأصيد بن فضيل رضي الله تعالى عنه يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ شوف رغم هذا كله الناس عمالين يدوروا على رأس يمين وشمال، والرسول بعث ناس بعيد كما يأتي في الحديث الثاني، وكل ذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يظهر فضيلة لعائشة ومنقوبة لعائشة. العقل موجود فين؟ تحت البعير. قام وصلوا قال: فبعثنا البعير فوجدنا العقد تحتهم. في الرواية الثانية أنها قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصل. كيف نجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ واضح أن في الرواية السابقة أن الناس ناموا حتى أصبحوا وليسوا على ماء، فنزلت هذه التهمة، يعني تحل في المشكلة على طول، محدش صلى من غير وضوء ولا من غير تيمم، من غير وضوء لأنه ما خدش وقت صلاة، من غير تيمم من انتهاء التيمم ومش نزلت. لكن هنا بنقول لك إن ناس من أصحابه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. واضح طبعا إن دول ناس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خصهم في مسألة البحث بأمر زيادة شوية، يعني كأن مثلا الجيش في المكان دوت هندور هنا، طب احنا كنا فين قبل كده؟ احنا مش هنجيب في المنطقة دي، طب احنا عسكرنا قبل كده في منطقة تانية. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ناس أكيد في مكان آخر عسكروا فيه، دول بقى اللي راحوا اتأخروا، لأن طبعا مسافة هيروح فتأخروا، فحانت عليهم الصلاة إذا لا طعام. طيب دول اجتهدوا من أنفسهم فصلوا بغير وضوء، ودية اللي بتستدل بها على صلاة فاقد الطهورين، لأن دول ما كانش عندهم التيمم، فقد الطهور اللي هو ممكن اللي قدامه، فقد الطهور اللي قدامه، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يترك الصلاة لخروج وقتها، فماذا يفعل؟ يبقى هنا فاتقوا الله ما استطعت. يبقى نفهم هنا فائدة، وهي ما قال النبي عليه السلام: أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وأحيانا يترك الواجب لعدم القدرة عليه، زي ايه؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. القيام واجب، فرض، صلاة، لكن ما اش قادر، يبقى ايش؟ مش قادر، يبقى مضطجع على جنب. ولذلك أفتى العلماء أنه يجوز الصلاة أمام الإمام إذا لم يجد مكانا خلفه، قصة الزحام، زحلت الطرق والأماكن وما فيش مكان إلا نصلي أمام الإمام. نعم يجوز، لأن هذه ضرورة. وكذلك إنسان لم يتمكن، وهذه المسألة التي ذكرناها قبل ذلك، لو إن رجل في سفر لا يستطيع الصلاة واقفا، ركب طيارة مثلا ما فيش مكان يتمكن فيه من الصلاة وهو قائم أو هو مستقبل القبلة، لكنه يعلم أنه هيوصل البلد بعد خروج الوقت ويتمكن من الصلاة قائما مستقبل القبلة، فهل الأفضل أن يصلي على حاله في الوقت ولا ينتظر ويصليه بعد الوقت متمكنا؟ نقول له: لا، يصليها في الوقت على حاله ولو ترك بعض الواجبات، لكن طبعا المسافر لازم يكون فقيه، لأن وقت المسافر غير وقت المقيم، فالمسافر وقته ثلاث أما المقيم خمس، المسافر يجمع الظهر والعصر، يجمع المغرب والعشاء، فعنده سفر من الظهر لغاية العصر يصلي فيهم الظهر والعصر، من الظهر لغاية المغرب والعشاء، من الظهر لغاية المغرب ده وقت يصلي فيهم الظهر والعصر. لكن هو لو يعرف أنه هيوصل بعد المغرب فنقول له: لا تصل الصلاة يخرج من وقتها. ودي المشكلة دي تحدث امتى أكثر؟ في صلاة الفجر، يعني من ظهر المغرب ده وقت طويل، يعني ممكن يدرك سفره بالطائرات خصوصا وكذلك المغرب والعشاء يعني من المغرب لغايه نص الليل برضه وقت طويل. لكن وقت الفجر يضرب الطياره مثلا الساعه 5 وربع هيوصل الساعه 7 فالشمس طلعت خلاص فما يدركش الصلاه الفجر في وقتها. يبقى ده هو دلوقتي كان في حرج. فهل يا ترى الافضل ان يستنى لغايه ما الشمس لغايه ما يوصل مكانه ويصلي اتجاه القبله وقائم وان كان الوقت قد خرج بحجه انه معذور، ولا يصلي في الوقت ولو انه طرح بعض هذه الواجبات؟ يقول لك لا صلي في الوقت ولو طرح بعض هذه الواجبات لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهؤلاء الذين سافروا او الذين خرجوا واصلوا النبي عليه السلام لكي يبحثوا عن هذه القلاده فصلوا بغير وضوء، وطبعا هذا في زمن الوحي، وكون الوحي لم يتعرض لشأنهم بالبطلان او الفساد فدل ذلك على صحة ما فعلوه. طيب لو ان جماعة الان مثلهم تقول لهم لا انتوا الان مشتاقين المية يبقى في الصعيد الطيب في التيمم، لكن الاولين ما كانش عندهم الحكم ده، ما كانش عندهم حكم التيمم لسه، لكن كان عندهم حكم الوضوء بس، فهنا يصلوا بغير وضوء. الان وضوء ما فيش وضوء يبقى تيمم، ما فيش تيمم يبقى رجع لنفس الحكم، صلي بغير وضوء ولا تيمم. طيب هل عليه اعادة الصلاة بعد ذلك؟ الجواب لا، نفس الكلام اللي قلناه، لانه ادى العبادة على الوجه المأذون به فليس عليهم فيها إعادة. قال فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نميس جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله، وعبد الله إذا أطلق من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبي موسى يعني أبو موسى الأشعري واسمه أيضا عبد الله، عبد الله بن إيه؟ ابن قيس، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن كنيتي ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. إذا كان مذهبه إيه؟ معلوش حاجة، لا يصلي ولا يتيمم، معلوش سقط عنه. فقال لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. يعني يقول لك الناس بقى هي تتهاون كل واحد لها فينا ساعة يوم إيه يقول لك التيمم وخلاص. ونقول ايضا ولو حدث هذا فلا بأس اذا كان الماء شديد البرودة لا يستطيع ان يغتسل منه مثلا خاصة في الغسل، اما الوضوء عنه امر هين، ولم يجد ما يسخن به الماء فانه يجوز له التيمم كما فعل عمرو بن العاص في ذات السلاسل حيث انه ايه دخل وقت الصلاة يتيمم لانه ايوه فيه ماء شديد البرودة وهو لا يستطيع تغسيله. لا لو يجب التسخين يسخن حتى لو خرج الوقت. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشخ إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدافة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني مشكلة برضك ما خرجوش بحد، لكن الحجة الأقوى مع مين؟ مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود، مع أبي موسى الأشعري. أولا ظهر الآية واضح، ظهر الآية حجة على عبد الله بن مسعود من أبي موسى الأشعري، أن الله عز وجل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وعبد الله بن مسعود خشية أن الناس تستهين بأمر الوضوء بهذه الآية. ثاني حاجة حديث عمار ومع عمر بن الخطاب، ويأتي الحديث اللي بعده انه قال له: يا امير المؤمنين، كنت انا وانت في سفر فاجنبنا، فاما انت فتركت الصلاة واما انا فتمرغت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا يكفيك ان تقول هكذا. فسيدنا عمر لم يذكر هذا، قال: ان شئت يا امير المؤمنين تركتها. يقول: انت عايز ما تكلمش الموضوع ده خلاص. قال: لا، انما نوليك ما توليت. نقول عمار بن ياسر يذكر هذا، والانسان النسيان امر طارئ على كل واحد، فقول عمر نسي هذه القصه لا يقطع ذلك في حفظ عمار. وقد ثبت ان كل بني ادم ينسون، قال النبي عليه الصلاه والسلام في صفه ادم: سنسي ادم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. عارفين العزيز مش عارفينه؟ آدم ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم ومسعى على ظهره فأخرج ذريته، فشاف فيهم السعيد والشقي والأبيض، قال: لما لم تصور بينهم؟ قال: أحدثت أن أشهر. فنظر إلى واحد منهم أعجبه وبيط ما بين عينيه، قال: من هذا؟ قال: داوود ابنك. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: اعطيه 40 من عمره. اعطيه 40 من عمره. قال: عمري ادم كام؟ 1000. يعني ده 60 ده 1000. خذ 40 من معي. فلما جاء الملك قال: اولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: اولم تعطيها لابنك داود؟ قال له: ما حصلش. فنسي ادم فنسي ذريته وجحد ادم. ومعنى ما حصلش ما قلنا جحود، جحد يعني ايه؟ قال له: ما حصلش هذا الكلام. هذا طبعا ما لم يقولوا تعمدا، انما قالوا ايه؟ نسيانا. وجحد هذا فجحد وجحد. فالنسيان امر طارئ على كل انسان. فسيدنا عمر نسي، لكن عمار يحفظ. ومن حفظ حجه على من لم يحفظ. ويبقى قول ابو موسى الاشعري هو الحجه في هذه المناظره التي كان بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وحدثنا ابو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الاعمش عن شقيق قال: قال ابو موسى لعبد الله، وساق الحديث في قصته نحو حديث ابي معاويه، غير انه قال: فقال رسول صلى الله عليه وسلم: انما كان يكفيك ان تقول هكذا. وضرب بيديه الى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبدا عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصلي. طبعا سيدنا عمر قاعد، سيدنا عمر أتى الرجل بإيه؟ بترك الصلاة. وطبعا العلماء يقولون، وقد قيل إن عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود رجعا عن هذا القول، لكن هو عموما انتهى الامر الى بعد ذلك الى الاجماع لانه اذا لم يجد الماء فاتى. فقال: لا تصلي. فقال عمار: اما تذكر يا امير المؤمنين؟ إذ ألا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. سيدنا عمر ناسي تماما حديثا، اتق الله يا عمار، الموضوع ده لا أذكره أبدا. قد يكون يذكر ما حدث له لكن لا يذكر ما حدث مع عمار، المسؤول قال له كذا وكذا. قال: إن شئت لم أحدث به. طبعا عمار في امرأة عمر بن الخطاب، وهو انما يقول ذلك له من باب الادب، ان عدم التعالي على الامير لا من باب كتمان العلم فيخفيه انه قاله، انه قاله دم عمر الخطاب ودم الرجل فنشر العلم، لكن هو خشي ان يكون في رأي عمر او في نظر عمر ان هذا يسبب فتنة، وكان عمر رجل ملهما، فرأى عمار انه يأنس بقول عمر ان اردت الا اقول ذلك من باب انك ما حدثت قوما حديثا الا كان البعضين فتنة فعل. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستثن سلطته في منع عمار في ذلك، انما قال له ايه: لا نمنع ما تحفظه، كنت تحفظ كده انما نوليك ما توليك، انت بقى اللي تتحمل مسؤولية ما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي في الحديث: قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن ابن عبد عن ابيه مثل حديث زر، قال: وحدثني سلم عن زر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر: نوليك ما تولي. وحدثني اسحاق بن منصور، حدثنا نضر بن شبيل، اخبرنا شعب عن الحكم قال: سمعت ضرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثنا سلمة عنه. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول: اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن الحاء. طبعا الامام النووي يرجح انه ابو الجهيم وليس ابو الجهم، وهذا ايه يعني وقع فيه خطأ، فما رجح قوله اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار ان الصحيح انه عبد الله بن يسار. وعلى كل انت هذا الاسناد معلق، هذا الاسناد الحديث اللي معنا دوت حديث ايه معلق، لانه اسقط اولا الامام مصطفى مسلم وروى الليث، يعني في بين مسلم والليث بن سعد واحد او اثنين، قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، فهذا نسميه ايه معلق، والمعلقات في الصحيحين لكنها في صحيح مسلم قليلة. ايه هو المعلق يا جماعة؟ هو ما سقط مبدأ الاسناد او اول اسناد، ما سقط اول اسناد، يعني الراوي ما يذكرش الاسم الاول، يجيب كده منين بعد الراوي او اثنين او ثلاثة وكمل بقية الاسناد، واحنا يجيبهم الصحابي على طول عكس المرسل، المرسل يسقط الصحابي، لكن هنا يسقط من عند الايه مؤلف الكتاب. اما المعلقات في البخاري فهي كثيرة، ولكن في مسلم نحو 14 حديث معلقة. قال أبو الجهيم أو أبو الجهم هنا بقى: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقياه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا حديث كان معلقا، فهو حديث ثابت أبي داود وغيره وإسناده صحيح. أقبل على الجدار مما استدل به العلماء على جواز التيمم بكل شيء ليس التراب فقط، لان هذا جدار حيط اقبل عليه. طبعا التنين بيقولوا ايه؟ يقول لا هو تراب برضه، لان الحصان الحوائط بتاعتنا خارج من الطين فهي من التراب، فهي يعني حجه متنازعه بينهم. وطبعا احنا ذكرنا ايه الراجح في هذه المسألة وأنه يجوز من أي شيء من معايش الأرض. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدث سفيان عن صحابة بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. طيب باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، هذا باب جديد يعني نقف عنده ونكتفي بهذا القدر، لعلنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ندرك إن احنا ننتهي من كتاب الطهارة ونقف على كتاب الصلاة. صلى الله عليه وسلم لا اخرنا كده ها طيب من جاوب شوية على شوية كده مسافر الى وانا في يؤذن المغرب ها اذا كان هذا من اصل الارض نعم يعني رخام من الارض نعم يجوز التيمم منه الزلط الحجارة كل هذا يجوز يقول انا في الطريق يؤذن المغرب فاصلي في الاوتوبيس هل اصلي بعد ذلك العشاء ام انتظر الى الوصول للبلد انا اقول اذا كان الانسان في سفره اذا كنت ستعلم انك ستنزل في مكانه قبل خروج الوقت المغرب العشاء وقتهم الى نص الليل بالنسبه للمسافر اذا كنت ستصل الى مكانه قبل خروج الوقت بحيث انك تتمكن من اداء الصلاه وانت واقف سواء في استراحه او في البلد انت رايحها الى اخره فالافضل انك تؤخر اما اذا كنت يغلب على ظنك انك انت ستصل بعد خروج الوقت يعني هتصل بعد نص الليل فلك ان تصلي في مكانك المغرب والعشاء وكذلك نفس الكلام بالنسبة للظهر والعصر اذا كنت اخرج ريحا كل خمس دقائق فهل لازم ان اتوضا اذا انتقل الوضوء اثناء الصلاة مثل هذا معذور ان به انفلات ريح او سلس بول او نحو ذلك فهذا يتوضا عند دخول وقت الصلاة وللعلماء في ذلك قولين القول الاول ان كل صلاة يتوضأ لها خاص ذلك على الاستحاضة ان كل صلاة يتوضأ بعد دخول الوقت فيصلي بهذا الوضوء هذا الفرض وما شاء من النوافل والقول الثاني طبعا يصلي حتى لو خرج منه العذر يعني اذا كان عنده صلاة بول يصلي والبول يخرج منه اذا كان عنده صلاة ريح يصلي حتى لو خرج منه الريح والقول الثاني يقولون انه اذا توضأ فهو على وضوئه ما لم ينتقض وضوئه بسبب اخر غير العذر يعني ايه الكلام ده يعني واحد الاخ صاحب السؤال عنده انفلات ريح عنده انفلات ريح فتوضا وصلى صلى الظهر جه العصر لم يحدث حدثا اخر غير انفلات ريح خلاص انفلات ريح ده هنشيله بالنسبه له من نواقض الوضوء لاخذه لم يتبول لم يتغوط لم يأتي بناقل من ناقل الوضوء وظل على وضوئه من غير انفلات الريح طبعا حتى جاء وقت العصر فهل يصلي العصر على القول الثاني نعم يصلي لأنه ما زال على وضوئه وهذا قول عندي والله أعلم هو القول الراجح وإن كان طبعا القول الأولاني يعني قاله كثير من أهل العلم لكن قياسه على الصحابة يعني قياس في نظر يقول ما هو الفرق بين العلة والحكمة حكم الشرع والسبب يعني نقول لك العلة والحكمة ويعني بعض يأخذ تروح تقرأ كتب الأصول عايزين نشرحها الكتاب كله لا يعني العلة أمر مضطرد يتعلق به الحكم الشرعي فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفيت انتفي الحكم واما الحكمة فهي بيان رحمة الله عز وجل في تكاليفه الشرعية لكنه لا يتعلق بها الحكم الشرعي وضربنا قبل كده امثلة لهذا الموضوع زي السفر قلنا العلة القصر في السفر، العلة فيه السفر والحكمة فيه رفع المشقة. فالحكم مع علة السفر وليس مع الحكمة، فإذا انتفت الحكمة لا ينتفي الحكم، لا ينتفي الحكم. حكم سائل واحد يقول لك أنا بسافر ما بتعبش، لكن له الحق أن يأخذ رخصة السفر، لكن العلة إذا انتفت انتفى الإيه؟ انتفى الحكم. ما معنى كف الثوب؟ وهل هو بمعنى التشمير؟ نعم، كف الضم سواء التشمير قمام او الرجلين او ضم الثوب، يصلي الضيق ضم الثوب على بعض كده، فهذا كله ايه يدخل فيه الكف. ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع امامه مثل مؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل العصا يدخل في رحل الراكب، وهي تقريبا ثلثي ذراع، كان يضعها اذا صلى يضعها امامه عليه السلام كسفر. اذا دخل المصلي وراء الامام وهو في الركعه الثانيه والثالثه مثلا، هل يشرع للماموم دعاء الاستفتاح؟ لا باس بذلك، بشرط الا يفوت على نفسه قراءه سوره الفاتحه، يعني اذا وجد ان الامام خلاص قرب يركع فيقف الاستفتاح ويقرا الفاتحه حتى يدرك الفاتحه مع الامام. هل يجوز القاء السلام على النساء؟ وهل يجوز تشميتهن عند العطاس؟ العلماء في هذه المسألة يراعون فيها الزريعة، يراعون فيها يعني الزريعة خشية الفتنة. فإذا كانت مجموعة نساء، إذا كان مجموعة نساء مع بعض، نعم يجوز، لأن هنا تأمن الفتنة، قل السلام عليكم وينصرف. فإذا كانت امرأة واحدة فيفرقون بين الشابة والعجوز، كانت عجوز فلا بأس، وأما إن كانت شابة فكرهوا ذلك خشية الفتنة، إلا أن يكون ذلك من وراء ستر، فأن يذهب الرجل إلى صاحب له فيطرق الباب، فلا بأس أن يقول السلام عليكم لأهل الدار، طبعا مش يفتحوا الباب، هو يقول من إيه؟ من خلال الـ 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 بينه وبينه حجاب، لقول الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أما إذا كان يترتب على ذلك فتنة فلا يلقي عليهن السلام، وذلك ما أفتى به أهل العلم، وذكر الإمام النووي في كتاب الأسفار وغيره من كتبه. فالمرجع فيه إلى تقوى الله عز وجل، المرجع فيه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول لبست الخمار مؤخرا، تقول لبست الخمار مؤخرا فطلب مني أصحابي تلك الطرح التي كنت أرتديها، هل يجوز لي أن أعطيهن الطرح؟ لا، إذا كانت هذه للتبرج فلا تعيني احد على هذا التبرج، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني بس انت اتحجبتي، طب ادينا بقى لايه هذه الشربات اللي انت كنت ايه بتخرج بيها، انت تساعديها على المنكر ليه؟ المفروض ان هي ما تتحجب، فانت لا تساعديها على هذا المنكر. هل يجوز ازاله الشعر من اي مكان في الجسم للرجل والمراه؟ اما بالنسبه طبعا للوجه فالاخ مش عارف المسلم فصل خالصا، الرجل لا يجوز له حلق الحيط معلوم هذا، وقص الشارب هذا مساله خلاف من اهل العلم، هل يجوز الجز ام يكفي القص؟ واحنا قلنا الراجح القص، وان الجز بمعنى القطع وهو محمول على معنيين، القطع او الازاله، يعني القطع ده يا اما التقصير يا اما الازاله، فنحمله على روايه الايه؟ القص، يبقى لا يزيله لكن يقصه يقصره. واما بالنسبه للمراه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمط، وطبعا كان يقص المراه فالرجل من باب اولى الا ينمط شيئا في وجهه. واختلفوا بالنسبه للنمط بالنسبه للمراه، فبعض العلماء ذهب على ان المقصود بالنمط هو نمط الحاجبين، نمط الحاجبين بالمناط يعني بالملقاط، واختلفوا فيما عدا الحاجبين كاللحيه والشارب، استخرج المراه لحيه او شارب، فذهب جمهور اهل العلم على جواز ازاله ذلك على هذا الباب تزين المراه، وهذا هو الاصل عنده. وذهب بعض العلماء على انه ايضا لا يجوز ذلك له، ونقول يعني ان كان هذا هذا الشعر الذي في اللحيه او في الشارب يعني اصبح واضحا كثيرا كثا فانه لا باس بازالته، اما ان كان خفيفا فالاولى ترك ذلك. واما في بقيه الجسد بالنسبه للمراه جائز، واما بالنسبه للرجل فلم ياتي فيه شيء، وان كان طبعا هذا كله بخلاف ازالة الابط والعانة، لكن واحد عايز يحلق مثلا شعر رجليه او في خازه فيه شعر او في بطنه فيها شعر، تقول هذا لم يأتي فيها شيء، كان يعني من باب المروءة والمكرمة ان لا يفعل ذلك، ان هذا مما يخص النساء ولا يخص الرجال. ما رأيكم في بنك فيصل والمصرف الإسلامي؟ أما هذه البنوك أنا الحقيقة لا رأي لي فيها نهائي، لكن الذي أعلمه أن التعاقد الذي يكون بين هذه البنوك وبين عملائها تعاقد صحيح، يعني العقد الذي يوقع عليه العميل مع البنك عقد صحيح قائم على شروط شرعية، بخلاف البنوك العشرين بس يلقنا هي ولا تدي 5% ولا تدي 5% أو كلام من كده. أما البنوك الأخرى فالعقد من أصله باطل، العقد من أصله باطل لأن العقد قائم على الربا. بعد ذلك النظر في التعاملات نفسها وهذه الشبهات التي تلقى على هذه البنوك، يعني بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الناس يقولوا هم بيحطوا الفلوس في البنك الأهلي وبيعطوا هم الربا للبنك الأهلي، يدوا للناس جزء يأخذوا هم جزء، هذا كلام يقال ويدافع الآخرين عن هذا الكلام بأن هم بيحموا البنك، يعني حدث مثل هذا أن ده حماية البنك هم لا يأخذون الربا، يقول لا نأخذ الربا أو لو أخذناها لا نضعها في أموال المودعين إنما نتخلص منه، هو فعلا يعطون للفقراء أموال كثيرة، يعطون هذه أموال عامة وترجعها للفقراء، فيقول هذا من باب حفاظ، يعني هم خايفين ان يحصل للبنوك الاسلاميه زي ما حصل للشركات الاسلاميه، فبيقول احنا نحط عجل عشان ما نضرب يبقى لينا ايه؟ لينا شيء. الشبهه الثانيه في ذقان ان الناس دول ده بنك بيخضع للبنك المصرف البنك المركزي، والبنك المركزي ليه اصول وقواعد منها ان لازم يحط ثلث الرصيد بتاعه في البنك المركزي، تقول هذا من باب التامين الاجباري كالتأمين الإجمالي الذي يفعله كل إنسان لما يجي يأمن سيارة، وهم نفس الكلام بيقولوه الفوائد اللي بناخدها ما بنحطهاش في الإيه في هناك بعض المعاملات كبيع المرابحة هم جميل فتاوى بصحة هذا البيع وإن كان فيه نظر إن كان فيه نظر في هذا، لكن عموما من خلاصة هذا الكلام يعني نقول إيه أحسن الوحشين أو أحسن من غيره، التعامل صحيح وهناك فيه بعض الأخطاء اللي هو او نقول ان ممكن يكون هناك اخطاء وان كان هم متأولين فيها. اما كنت بقى واحد موظف من البنك تعامل بالربا من الدرع فانت لا مش هنبحث عن كل واحد، يعني بعض الناس حدثني انه راح ياخذ فلوس من المصرف الاسلامي وهو اسمه صاحب شركة دواجن بيبيع يعني فراخ مشوية ومش عارف ايه، فعايز البنك يخش معاه يعني يشتريه ثانية بيع المرابحة، فالبنك مش قادر يحفظ لأنه كل يوم بسعر مش قادر يديله، فالراجل قال له خلاص نعملها على ورق خد فلوس نعملها على ورق احنا كان نشترينا لك وانت بتقص، طبعا دي ربا مقنن، فهذه قد تكون حادثة وقعت او بعض حوادث، فهذا تحمل لان كل الناس مش هتطلع على كل هذا الكلام، فهذا طبعا كلام من يعني وقع في مثل هذا فانه لا يتعامل مع البنك في مثل هذه المعاملة، لكن هذا لا يعني ان اصل البنك باطل، ونقول ان هناك بعض الموظفين قد يخطئون في هذا التعامل، فعلى كل يعني اللي معاه فلوس تعبة يجيبها لنا وامر الله. رجال هذا السؤال، ما حكم من جامع امرأته من الدبر؟ هذا طبعا وقع في ذنب عظيم وعليه يلزمه التوبة الى الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين واستغفر الله ويصل الفعل الحسن، وطبعا الكفر الوارد في الحديث هو كفر الايه كفر المعصية، ما اتى امرأة في دبرها فقد كفر، المقصود به كفر الايه كفر المعصية. اذا كان رجل على جنابة وحضر في الصلاة ولم يجد ماء فهل يتيمم من اي رفع الحدث الاكبر ام الاصغر؟ إذا الجنابة هي الأعلى فهو ينوي الحدث الأكبر، وأن الحدث الأكبر يدخل معه ضمنا. هل يجوز المأموم أن يقرأ الفاتحة عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم بل يجب عليه ذلك، قلنا هذا الكلام. كشفت في احدى المستشفيات الحكومية صلي، فجاءني مريض وقال انه يحتاج الى مبلغ لشراء ادوات العملية الجراحية، فجمعت له مبلغا، فاذا باحد المسؤولين في هذه المستشفى يخبرني انه يمكن توفيرها حكوميا على نفقة الدولة دون تكليف المريض اي شيء، وقام بهذه الاجراءات لهذا المريض ووفر له كل ما يحتاج وبقي حفظ المبلغ معي، فليعطى لاحد المساجد المحتاجة اليه او اشتري به كتبا في طلب العلم ام ينتفع به مريض من الى اخر. يعني هو الاولى ان تنفق هذا المال لمريض يحتاج الى دواء او نحوه، اذا كان هناك مريض يحتاج الى مثل هذا فتعطيه، ان كان لا تجد فلا بأس ان تأخذ في اي مصرف من هذه المصارف التي تغفرها. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.